بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ما سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. صبحكم الله بالخير. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، صلينا حافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. تقريبا وقع الكلام في خاتمة هذا التنبيه الرابع الذي عقده الشيخ لبيان ضمان المثل بالمثل، وما أورده على المشهور في هذه الفتوى من جهة أن ما يستدل به لضمان المثل بالمثل لا يلتئم مع فتوى المشهور، وبين جناب الشيخ موارد الافتراق بين مقتضى الدليل والدعوة. الدعوة كما تعلمون لابد وأن تكون مطابقة للدليل، إما أن يكون الدليل مساويا للدعوة وإما أن يكون أعم منه، فالدعوة تكون من جملة موارد الدليل. ولكن إذا كانت النسبة بين الدليل والدعوة عموما من واجه يقصر ذلك الدليل عن إثبات تلك الدعوة لوجود مواد الافتراق، يعني هناك موارد يختلف ويفترق الدليل عن الدعوة، فإذا حصل الاختلاف كيف يكون هذا الدليل دليلا لهذه الدعوة؟ من جملة هذه الموارد التي يحصل الاختلاف مسألتنا، يعني قضية ضمان المثل بالمثل الذي هو دعوى المشهور، ومفاد الدليل إذا جعلنا الدليل آية الاعتداء أو جعلنا الدليل الإطلاقات المنزلة على سيرة العقلاء. بيان كون النسبة عموما من وجه تقدم طبعا في المباحث السابقة، لكن لأجل التكرار و تلخيص المطلب والفراغ من هذا التنبيه، هناك موارد الآية الشريفة تقتضي آية الاعتداء، وكذلك إطلاقات أدلة الضمان المنزلة على العرف تقتضي الضمان بالمثل، مع أن الفقهاء حكموا بالضمان بالقيمة، والشيخ ذكر مثاليا، المثال الأول ما إذا كان الضمان بإتلاف ذراع من الكرباس مع وجود نظيره، هذا مورد الفقهاء يحكمون بالضمان بالقيمة لا يحكمون بالضمان بالمثل. جناب الشيخ يقول مقتضى الآية الشريفة أنه ما دام يمكن أخذ المثل لا تصل النوبة إلى القيمة، لأن القيمة هي مثل المال المتلف في أصل المالية، وأما في صفات المال وخصوصيات المال المتلف فالمثل يكون شريكا لذلك المال المتلف، وأما القيمة فلا يكون، القيمة مجرد نقود وتمول. المورد الثاني هم كان قضية العبد، أنه إذا باع عبدا من عبدين، وتلك المسألة التي عنوناها. إذن الآية في هذين الموردين يقتضي الضمان بالمثل لوجود المثل، ولكن المشهور لا يحكمون بهذا بل يقولون الضمان بالقيمة. مورد الافتراق الآخر الذي يحصل، السلام عليكم ورحمة الله، جناب الشيخ يقول أيضا كما ذكر المثال، أحيانا يسقط المثل عن تموله بالنسبة إلى زمان التلف أو مكان التلف أيا كان، ماكو فرق. مثلا إذا كان هذا الكتاب الآن في هذا اليوم الذي هو يوم الاعتداء عليه وتلفه مثلا كان دينار، هذا الكتاب توفرت النسخ منه وصار مثلا قيمته نصف دينار، سقط عن درجة التمول الذي كان عليه. إذا قلنا بأن هذا الكتاب مثلي كما هم يقولون في موارد المثلي، إذا سقط المثل عن التمول لا زال الضمان يكون بالمثل، مع أن الآية الشريفة حينما تقول بأن الاعتداء يكون بالمماثل، الاعتداء بالمماثل يعني بالنسبة إلى المالية. لماذا بالنسبة إلى المالية لابد أن يكون هناك تماثل وتشابه وتساوي وتقارب حد الأقل في المالية؟ لأنه في باب الغرامة الآية الشريفة حسب ما يستدل بها الشيخ الطوسي وأتباعه تريد أن تقول بأن الضامن في مقام الغرامة لابد وأن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى، يعني المعتدي اعتدى على المالك بإتلاف هذا الكتاب الذي بلغ قيمته دينار في يوم التلف أو في يوم الإتلاف أو في مكان الإتلاف. هذا الكتاب بعد أسبوع إذا صار قيمته نصف دينار، بما أن هذا الكتاب مثلي فتوى المشهور واضحة، هم يقولون هذا الكتاب يضمن بالمثل لأنه مثلي، متاع مثلي، لا يعتنون بأن قيمة هذا المثل ارتفع أو انخفض، لا يهتمون بهذه الجهة، هو يقولون المال مثلي يضمن بالمثل. لكن مقتضى الدليل يعني سيرة العقلاء اللي إطلاقات الضمان منزلة عليه، وكذلك نفس الآية الشريفة، الآية الشريفة حينما تقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، في باب التغريم لا شك في أن المالية هي محط نظر العقلاء. فالمشهور إذا حكموا بالضمان بالمثل ولو هذا المثل سقط عن درجة عن تلك المرتبة من المالية، لا أنه سقط عن التمول بالكلية، لا صار انخفض يعني صار رخيصا، هذه المماثلة لا تكون موجودة، فأيضا يحصل الافتراق من هذا الجانب. يعني هنا الآية وإطلاقات الضمان يقتضيان الضمان بالقيمة، مع أن الفقهاء يقولون يضمن بالمثل ما دام هو مماثل. مورد الاجتماع هم كثير كثير من الأموال اللي هي مثلية تضمن بأمثالها مع عدم ارتفاع وتنزل القيمة، أو إذا قيمية تضمن بقيمتها. مورد الاجتماع مو مهم، المهم بيان مورد الافتراق. خب جناب الشيخ يقول بعد حصول النسبة، نسبة العموم والخصوص من واجب بين الدعوة والدليل، إذن نحن لا يمكننا أن نوافق المشهور في الضمان بالمثل في المثليات مع فرض الاستدلال بهذه الآية الشريفة أو بطلاقات الضمان. خب أنت ماذا تقول؟ هذا الإشكال الوارد على المشهور في أن الدعوة لا تنطبق على الدليل أو الدليل لا ينطبق على الدعوة، أنت ماذا تقول؟ حصيلة رأي الشيخ في المسألة في كل هذا التنبيه الرابع يصير هذا، يقول الأموال إما أن تكون مثليات وإما أن تكون قيميات، يعني تكون مثليات مسلمة وإما أن تكون قيميات مسلمة يعني مجمع عليها، وإما أن تكون مختلفات يعني أموال مرددة بين أن تكون من المثليات أو تكون من القيميات. موارد الاختلاف موجودة لأنه كما ذكرنا العبارات، بعض الأموال بعض الفقهاء يعدها من المثليات وبعضهم يعدها من القيميات، لكن هناك أموال تعد من القيميات مثل الأراضي مثلا، العقار والأراضي هذه عندهم من القيميات، مثل الحنطة والشعير والدراهم والذهب والفضة، هذه أيضا طبعا صار الذهب والفضة غير الدراهم، هم كان شبه أكو من الشيخ الطوسي وكذا، لكن هسا الدراهم والدنانير الذهب والفضة المسكوكين هذا عند الكل من المثليات. جناب الشيخ يقول إذا كان عندنا إجماع على أن هذا المال مثلي، نحن في راحة نقول بأن المال يضمن بالمثل، هذا هم ما يخالف الآية الشريفة. إذا هم كان عندنا إجماع على أن المال قيمي، حتى إذا كان المثل ماله موجود نحن نعتمد على الإجماع ونقول بضمانها بالقيمة. نخصص الآية الشريفة، يعني الآية الشريفة كان مقتضاها أن المال القيمي إذا وجد له مثل يتعين أداء المثل في مقام تفريغ الذمة، لكن إذا أجمع على أن هذا المال قيمي نحن نعتمد على هذا الإجماع، يعني نخصص ماكو مانع. الآية تكون عام لها عموم، إطلاقات الضمان أيضا تكون عامة. الإطلاقات تقول المال يضمن بما هو أقرب إليه، إلا إذا كان المال قيميا مجمعا على قيميته فإنه يضمن بالقيمة. زين، الأموال المختلفة شو نسوي بيها؟ هذا البحث اللي كان عندنا بالنسبة إلى مقتضى الأصول العملية، هل يرجع إلى أصالة البراءة عن الاشتغال بالمثل؟ هل يرجع إلى تخيير الضامن أو تخيير المالك؟ هذه الأبحاث اللي كانت في الأصول العملية، مفاد الأصول العملية. جناب الشيخ يقول هذا العموم الذي يقتضي الضمان بالمماثل والأقرب قد خصص بالنسبة إلى الأموال القيمية. زين، الأموال القيمية على قسمين، قسم قيميتها مجمع عليها، هذا نحن أيضا في راحة نخصص ذلك الدليل الذي يقتضي الضمان بالمماثل ما دام المماثل موجود للقيمة، لكن نقول لا يعتبر دفع المماثل وإنما يلزم دفع القيمة. لماذا؟ لأن الإجماع موجود. يبقى الأموال القيمية المختلف فيها، يعني بعض يدعي أنها مثليات وبعض يدعي أنها قيميات. هذه الأموال ماذا نصنع بها؟ جناب الشيخ يقول مقتضى القاعدة الضمان بالمثل ما دام المماثل مالها موجود، وهذه الأموال لم يحرز كونها قيميات، مقتضى الآية وجوب دفع المماثل. هاي نقطة افتراق رأي الشيخ عن رأي المشهور يصير. لماذا؟ الشيخ عليه بيان الدليل يقول إذا كان عندنا عام، هذا يدرج هذه المسألة في مسألة أصولية. المسألة الأصولية هي هاي، تكررت أيضا في المباحث السابقة، أنه إذا كان هناك عام وكان لهذا العموم مخصص، لكن كان هذا العموم هذا المخصص مجملا مرددا بين الأقل والأكثر، هذا العام يخصص بهذا المخصص المجمل، لكن إلى أين يخصص؟ يخصص بالنسبة إلى القدر المتيقن من أفراده. بالنسبة إلى الأفراد التي هي أفراد للعام ولكن يشك في اندراجها في المخصص، هنا علينا أن نتمسك بالعام وإزاحة الشبهة عن حكم هذه الأفراد. مثاله الواضح الدارج في الفقه في الأصول هو هذا، إذا قال المولى أكرم العلماء ثم خصص هذا الأكرم، البعض ما كان يمثل بأكرم العلماء، يقول لأنه لا موجود، لا وجود لهذا الفرد، لكن يمثلون به. إذا قال أكرم الأمراء ثم قال لا تكرم فساق الأمراء، هذا لأنه أكو أمراء فساق موجودين في الخارج، أما فساق من العلماء ما أكو بعد. فهذا أكرم الشعراء، أكرم الأمراء أيا كان، هذا العام موجود جاء محلا بالله في الاستغراق واضح. لا تكرم الفساق هم هو أي مخصص، لا تكرم فساق الشعراء، مو النسبة لا تصير عموم خصوص من وجه، لا أكرم الشعراء لا تكرم فساق الشعراء حتى يصير مخصص للحكم. المخصص المنفصل بعد ما يمنع من انعقاد الظهور يرحمكم الله في نفس أكرم الشعراء، ذاك عموم انعقد فيه. زين، المخصص المنفصل خصص، لكن أي شاعر لا يجب إكرامه أو يحرم إكرامه؟ في الأصول هكذا قالوا، قالوا بالنسبة إلى، لأن مفهوم الفسق مردد موجود مولانا المكان، مردد بين مرتكب خصوص الكبيرة وبين مرتكب المعصية أيا كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. بالنسبة إلى القدر المتيقن من الفسق وهو ارتكاب الكبائر والعياذ بالله، هذا العام وهو أكرم الشعراء يخصص، فيقال بأن إكرام كل شاعر واجب إلا من كان مرتكبا للكبيرة. خب هذا واضح. بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة بدون الإصرار ماذا؟ لا. بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة لأنه يشك في صدق عنوان الفاسق على مرتكب الصغيرة يدرج هذا الشاعر الفاسق الذي فسقه يعني المرتكب بعد ما نسمي فاسق الشاعر المرتكب للصغيرة لأنه لا ندري هو فاسق أو ليس الفاسق هذا يدرج في أي شيء يدرج في عموم أكرم الشعراء فنحكم بوجوب إكرامه هذا قانون متبع عندهم في الأصول كل عام خصص بمخصص مجمل مردد بين الأقل والأكثر مو مخصص مردد بين المتباينين مثلا لا حكم آخر بمخصص منفصل أولا وهذا المخصص المنفصل مردد بين الأقل والأكثر هذا المخصص بالنسبة إلى الأقل يعني الأفراد القطعية من هذا المخصص يخصص العام بالنسبة إلى الأفراد المشكوكة اندراجها في المخصص بعد ما يخصص العام يبقى العام حجة فيشمل أكرم الشعراء للشاعر الذي عند بعض المعاصي الصغيرة هذا يصير واجب الإكرام ما نحن فيه هم ينطبق عليه هذا القانون كيف؟ لنا كبرى لنا عام وهو أن المال المتلف المعتدى عليه يضمن بالمثل من اعتدى عليكم فاعتدى عليكم بالمثل هذه الآية الشريفة هذا العام عندنا هم مخصص المخصص الذي يقول إجماع عندنا على أن المثل يضمن بالمثل هذا خب ما يعارض الآية الشريفة هو موافق إلى ما أن الشغل به اللي يخصص الآية الإجماع على قيمية بعض الأموال مع وجود أمثالها ونظائرها في الخارج هذا المال القيمي ببركة الإجماع يخرج من مدلول الآية الشريفة فشي يصير النتيجة يعني هذا المال القيمي الذي نظيره موجود يضمن بالقيمة لا يضمن بالقيمة هذا على الرأس والعين لا مانع منه نلتزم به أما تبقى الأموال الأخرى الأموال الأخرى المختلف فيها يعني يعدها بعضهم من المثليات ويعدها بعضهم من القيميات مع فرض وجود الشبيه والنظير الخارجي لهذا المال المضمون الآية الشريفة تقتضي الضمان بالمثل فنزيع الشك في مورد الأموال القيمية المشتبهة يعني التي لا نعلم أنها من القيميات حتى تندرج في إجماع الفقهاء على ضمان القيم بالقيمة أم أنها من المثليات حتى تندرج في إجماع الفقهاء هنا لا شأن لنا بالنسبة إلى الأموال المشكوكة لا نتعرض ولا نتمسك ولا نتشبث لا بالإجماع على المثلية ولا بالإجماع على القيمية بل نرجع إلى عموم الآية الشريفة عموم الآية الشريفة يقتضي الضمان في كل مال مضمون بالمثل هذا المال الآن الشبيه والنظير ماله موجود هو سواء كان في متن الواقع من المثليات خب يضمن بالمثل إذا هم كان مضمون في متن الواقع هو من القيميات ما دام هذا المال الآن المثل ماله موجود يقدم الآية لأنه لا نعلم لذلك الحجة الظاهرية موجودة عندنا الحجة أصالة العموم في آية الاعتداء هذه الحجة تعين التكليف وإلا هذا المال إذا كان في متن الواقع من القيميات ببركة الإجماع هو يضمن بالقيمة لكن المفروض شك عندنا ما دام عندنا شك لا يمكننا أن نتمسك بالإجماع لأنه يصير تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لنفس الدليل فيبقى ذاك الدليل وهو آية الاعتداء الذي يقول كل مال يضمن بمماثله إلا إذا أحرز قيميته وهذا ما أحرز قيميته فيضمن بالمماثل بهذا الترتيب الشيخ يفرغ من هذا التنبيه ويتعرض للتنبيه الخامس الذي هو أيضا مما يتعلق بضمان المثلي هو هذا التنبيه الخامس والسادس كلاهما أيضا هي من فروع ومن توابع ضمان المثل بالمثليات لسا هذه المقدار من العبارة طبعا أنا بقلي من المطالب بعض الشيء لم يذكره بالعبارة نبينها إن شاء الله بحول الله وقوته فتبين أن النسبة بين مذهب مشهور معلوم مذهب المشهور شنو، وبين مقتضى العرف. مقتضى العرف يعني التي تنزلت على هذا العرف والسيرة العقلائية إطلاقات أدلة الضمان. مقتضى العرف والآية يعني مقتضى الآية، يعني عندنا دليليا من جانب وعندنا مذهب المشهور من جانب آخر. هذه النسبة عموما من وجه، بين النسبة هو هم يبين، يقول فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليل يعني إطلاقات العرف والآية الشريفة، ولا يضمن بالمثل عند المشهور كما في المثالين المتقدمين. من المثالين هي قضية العبد وقضية الذراع من الكرباس. وقد ينعكس الحكم، يعني الفقهاء يحكمون بالضمان بالمثل مع أن الآية والعرف لا يحكمون، مع أن المثل موجود. لماذا يحكمون؟ يقولون لأن المماثلة في المالية أيضا تعتبر في مقام التغريم، ولا يعتبر مجرد المماثلة في الصفات والخصوصيات. وقد ينعكس الحكم كما في المثال الثالث. المثال الثالث هو اللي كان المثل موجود لكن هذا المثل انخفض قيمته وسعره وثمنه عما كان عليه في يوم التلف. خب أنتم الفقهاء تحكمون بالضمان بالمثل، لكن الآية الشريفة حينما تقول فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، يعني أي مقدار من المال من الأموال أتلف هذا الضامن، أنت هم يجوزك هذا المقدار من المال تتلف منه، مو مجرد أنه تأخذ الشبيه والنظير منه. وقد يجتمع هذا مورد الافتراء، مورد الاجتماع هم موجود كثير من الأموال، وقد يجتمعان في المضمون به كما في أكثر الأمثلة. زين، إذا حكمنا بأن النسبة تكون عموم من وجه، إذن الآية وإطلاقات العرف ما صار الدليل على المذهب المشهور، مع أن المشهور استدلوا بالآية على مذهبه، هذا يصير إشكال على المشهور. نحن ماذا نصنع؟ الشيخ يبين بعد التكليف شنو. ثم إن الإجماع على ضمان القيم بالقيمة على تقدير تحققه، كما سيأتي في التنبيه السابع ينقل هذا الإجماع أن الفقهاء أجمعوا على أن القيميات تضمن بقيمتها لا بأمثالها. على تقدير تحققه هذا الإجماع لا يجدي، يعني يجدي في تخصيص الآية الشريفة بالنسبة إلى ما أحرز قيميته، ولكن لا يجدي بالنسبة إلى موارد الشك. لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيمية، موارد الاختلاف. ففي موارد الشك في القيمية والمثلية يجب الرجوع إلى المثل، يعني يتعين دفع المثل بمقتضى الدليل السابق. الدليل السابق شنو كان؟ يعني إطلاقات الضمان المنزلة على السيرة العقلائية، وبمقتضى عموم الآية، يعني كل الدليلين بناء. كيف عموم الآية؟ طبعا هذا عموم الآية بها فد ملحوظة، لأن الإنسان قد يستشكل على الشيخ هنا، يقول له أنت ترجعنا إلى الآية مع علمنا بتخصيص الآية بإجماع الفقهاء على ضمان القيميات بالقيمة، يصير هذا موجب لإجمال نفس الآية، يعني كأنه شبه التوهم. هذا الشبه هكذا، إذا صار الإجماع على ضمان القيم بالقيمة مخصص لعموم آية الاعتداء، يعني كل ما كل شيء كل مال يضمن بمثله إلا القيم فإنه يضمن بقيمته، هذا الاستثناء. خب القيم صار مورد شبهة، لا يعلم يشمل هذا المال أو لا يشمل هذا المال، كيف نتمسك بالآية؟ ربما إجمال هذا المخصص يسري إلى العام، بل هو هم إذا كان متصل كان يسري، لكن المفروض الآن هذا مخصص منفصل، لكن هناك آية في القرآن هذا إجماع كاشف عن السنة، إذن المخصص منفصل. جناب الشيخ يقول بعد المبنى محقق ومحرر في الأصول بناء على ما هو الحق المحقق من أن العام المخصص بالمجمل مفهومة، يعني العام تارة يصير مخصص بالمجهل بالمجمل مصداقا، هناك بعد ما نحق الرجوع إلى العام. مثل إيش؟ مثلا إذا قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا العالم، هو هذا زيد العالم صار مرد، هو مصداقها مصداق معين، لكن صار مردد بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر. يعني عندنا عالمين كلاهما مسمى بزيد، أحدهما ابن عمر والآخر ابن بكر. لا نعلم أن هذا الذي أخرجه المولى وحكى بعدم وجوب إكرامه أو بحرمة إكرامه، هل هو زيد بن عمر أو هو زيد بن بكر؟ هنا شنو التكليف؟ هنا التكليف شنو؟ التكليف لا يجوز الرجوع إلى العام، لا يجوز الرجوع إلى العام، لا يكون حجة لا بالنسبة إلى زيد بن عمر ولا بالنسبة إلى زيد بن بكر. لكن هنا ما عندنا هاي الطلابة، المشكلة هنا بس عندنا إجمال في المفهوم، يعني أن هذا الإجماع إجماع على ضمان القيم بالقيمة شامل لهذا أو بس شامل للأموال المجمعة على قيميتها، فهذا ما المختلف فيه. الشيخ يقول بعد المبنى محقق في الأصول، المخصص بالمجمل مفهومان لا مصداقان، المتردد هم بين الأقل والأكثر، هنا هم متردد بين الأقل عينا مثل الفاسق اللي متيقن ماله هو الأقل يعني مرتكب الكبيرة المشكوك ذاك، هنا هم كذلك الأقل هو الأموال المجمع على قيميتها، الأكثر يعني القيمة يشمل حتى موارد الشك في القيمية. زين، من أن العام المخصص لا يخرج عن الحجية بالنسبة إلى موارد الشك، فنحن حكمنا في الأموال المشتبهة بين المثلية والقيمية بوجوب الضمان بالمثل. فحاصل الكلام هذا نتيجة الحوار والبحث في كل هذا التنبيه، أن ما أجمع على كونه مثليا حكمه واضح يضمن بالمثل مع مراعاة الصفات التي يختلف بها الرقبات. طبعا حينما نقول بالمثل بناء على ما ذكرناه نحن في ضابط المثلية، يعني لا نكتفي في المثلية على الجنس مجرد أن يقال هذه حنطة وهذه حنطة، هذا مو كافي، حتى بالنسبة إلى النوع والصنف لابد من رعاية الصفات المماثلة حتى في صفات الصنف. وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه عن قيمة التالف، هسا أحيانا قد يكون هذا المثل موجود ولكن يوجد هناك اختلاف في القيمة والمالية، يقول مقتضى الآية هو أن يكون هذه المثلية معتبرة حتى في مقام المالية، لكن هذا المثل أكو بإجماع. الإجماع شنو؟ وهو أن المثل لو تنزلت قيمته لا زال يكون مضمونا بالمثل، لا يتنزل إلى الضمان بالقيمة. وإن فرض نقصان قيمته إما في زمان الدفع، مثل ما إذا كان زمان الإتلاف قبل أسبوع، الآن زمان الدفع نفس البلد لكن زمان دفع والأداء يعني دفع البدل، يعني هذا قيمته أقل، صار تنزل بالقيمة موجودة، توفرت مثل الفاكهة توفرت مثلا تنزلت قيمتها. إما لا في مكان الدفع، أفرضوا أنا أتلفت فاكهة في بلد الفاكهة كانت مرتفعة قيمتها سعرها جيد كثير، أنا في مكان آخر في بلد آخر نفس الكمية من الفاكهة أردت أن أدفع مثل هذا، الآن هذا التوت فرنجي هذا اللي يجيبوه من سنندج، في نفس سنندج أرخص لنا، أنا إذا أتلفت هنا الآن الكيلو 2500 3000 كذا بيبيعون، لكن في نفس سنندج هذا أقل 2000 وأقل من 2000، أنا في مكان آخر أردت، مو في زمان آخر في نفس الوقت لكن في مكان آخر أردت أن أدفع البدل، هذا يقبل أو نعم يقبل، سواء كان تنزل القيمة لأجل مضي زمان مع وحدة المكان أو لأجل الاختلاف في المكان لا فرق، ما دام المثل موجود ولم يسقط عن التمول وإنما هو انخفاض، فهذا الإجماع يقول لا زال المثل يضمن بمثله في زمان الدفع أو في مكان الدفع نقصان قيمته عن قيمة التالف. طبعا ما كنت أقول بهذا المطلب لكن لأجل وجود الإجماع، بناء على تحقق الإجماع على إهمال هذا التفاوت، هذا المقدار من التفاوت بين زمان الأداء وزمان التلف أو مكان التلف ومكان الأداء.
سؤال تقدم إدعاء الشهرة أو إدعاء الإجماع؟
بلي
تقدم ما شو اسمه ما يظهر مع المشهور ما يظهر من بعض الإلزام مشهور يعني إدعاء مو الإجماع.
ما يخالف هسه هذا يدعي الإجماع، هنا ماكو منافات بين يدعي دعوة الإجماع، لأنه هناك كان مخالف البعض يقول حتى كذا وكذا، هنا الآن يدعي الإجماع. الآن هم مو معلوم هسه هذا الإجماع، هذا الإجماع مدعى
بناء
على تحقق الإجماع. هذا الدليل الأول، هذا الإجماع يصير. عندنا هم دليل ثاني على أن المثل إذا انخفض قيمته وماليته لا زال الضمان يكون بدفع المثل. ما هو الدليل الآخر؟ الدليل تعبدي، الدراهم والدناري كما ذكرنا كرارا هي من المثليات. يسأل من الإمام عليه السلام، طبعا السؤال مو عن حكم هاي الأوراق النقدية اللي الآن هي متداولة بأيدينا، لا، السؤال عن الدراهم والدنارين. كما تعلمون مادة الدينار هو ذهب ومادة الدرهم هو الفضة. هذه الدراهم والدنانير مادتها، المادة المكونة لهذا الدينار هو متمول، لأنه الدينار ذهب بها مالية هم إضافة وزيادة، وهي هذه السكة والهيئة والنقش الذي ينقش على هذه القطعة الذهبية. الدراهم هم كذلك، هي دراهم يعني فضة مسكوكة زين. هذه من المثليات. يسأل من الإمام عليه السلام أنه أنا اقترض الدراهم من أحد، عينها من أجل مثلا 6 أشهر، في هذه الفاصلة والفترة السلطان الحاكم أسقط هذه الدراهم، نسخها يعني وأتى بدراهم جديدة روجها في السوق. أنا الآن حينما أريد أن أفرغ ما في ذمتي من الدراهم، هل علي أن أدفع تلك الدراهم التي اقترضتها؟ يعني من تلك السكة علي أن أحصل تلك الدراهم وأدفعها بعنوان تفريغ الذمة، أو أنه علي أن أدفع هذه الدراهم الفعلية؟ تلك الدراهم الأولى هي مثليات، مثل ما في الذمة، لأنه في القرض إذا كان المال المقترض مثلي يضمن بمثله، إذا قيمه يضمن بقيمته. إذا أدفع تلك الدراهم الأولى، تلك الدراهم نقصت قيمتها وماليتها واعتبارها عن زمان الاقتراض، أنه في زمان الاقتراض هي كانت الدراهم الرائجة الدائرة المتداولة، الآن بعد خرجت عن حريم المعاملة لا يتعامل بها، هي قطع أثرية راح تصير، لكن لا تسقط عن المالية بالكلية. ليش؟ لأن نفس المادة هي قطعة فضية، الفضة هو متمول، هذه القيمة الزائدة اللي هي للنقش للهيئة للضرب السلطان، هذه السكة هذه طبعا منسوخة صارت. يسأل من الإمام أنه الآن هذا المثل الذي تنزل قيمته في زمان الأداء أداء القرض، هل يجب علي دفع هذا أو لا دفع الدراهم الرائجة؟ الإمام عليه السلام يقول تلك الدراهم الأولى أنت في ذمتك، فمع تنزل المثل عن قيمته السوقية يبقى هو الذي يجب أداؤه. فإذا هم ما كان عندنا إجماع على أن المثل إذا انخفض قيمته يجب أداء المثل، ما كان عندنا هذا الإجماع، هذه النصوص الواردة في باب القرض أيضا تفي بإثبات هذه الدعوة، مضافا إلى الخبر الوارد في أن اللازم على من عليه دراهم، من عليه دراهم مورد الرواية هي القرض، الرواية من باب التبرك أقراها، مكاتبة يونس إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كان لي على رجل 10 دراهم وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى، ولها اليوم وضيعة، يعني هاي تلك الدراهم الأولى صارت أرخص وضيعة، فأي شيء لي عليه؟ الأولى التي أسقطها السلطان اللي الآن بها وضيعة وتنزل في القيمة، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب عليه السلام لك الدراهم الأولى، يعني أنت ما تستحق تطالب هذا المديون بالدراهم اللي الآن هي موجودة وهي أكثر قيمة من تلك الدراهم. زين، في أن لازم على من عليه دراهم وأسقطها السلطان وروج غيرها، في أن اللازم هي الدراهم الأولى. فإذا المثل إذا تنقص وانخفض قيمته لا زال يكون هو المضمون به. خب، هذا بالنسبة إلى المثل إذا كان مجمع على مثليته، وما أجمع على كونه قيميا، هذا عطف على شنو يصير؟ أن ما أجمع على كونه مثليا كذا، هذا ما أجمع على كونه قيميا أيضا يضمن بقيمته بالقيمة بناء على ما سيجي، يعني في التنبيه السابع من الاتفاق على ذلك. طبعا هاي كلها بناء، وإلا إذا أصل ذاك الإجماع أيضا كان مورد الشبهة، ما عندنا إجماع على ضمان القيمة بالقيمة، رأسا نرجع إلى آية الاعتداء، نقول بأن المثل أقرب حتى في القيميات. لكن الآن إذا سلمنا هذه الكبرى، سلمناها، لابد أن نضم إلى هذه الكبرى أن أي مال بالإجماع هو قيميون، فإذا هذا ثبت نخصص الآية الشريفة بناء على ما سيجيء من الاتفاق على ذلك، يعني على ضمان القيم بالقيمة. وإن وجد مثله أو كان مثله في ذمة المالك، يعني إما المالك هم من قبل هو مديون لهذا الضامن أو لا، الآن المثل هم موجود، على كل حال لا يحصل التهاتر، ما دام هذا المال هو قيمي بالإجماع يضمن بالقيمة لا يضمن بالمثل، فوجود المثل، عدم وجود المثل أو استقرار المثل في ذمة ذلك المالك، هذا كله لا يؤثر في ضمان القيم بالقيمة. زين، نأتي إلى هو محل البحث، وما شك في كونه قيميا أو مثليا، هاي الأموال المختلف فيها التي تقدمت في العبائر، يلحق تفصيلها طبعا في باب الغصب، يلحق بالمثل، يعني لابد من دفع المثل مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف. طبعا يضمن بالمثل إذا كان هذا المثل قيمته مع التالف شيء واحد، ومع الاختلاف ألحق بالقيمي، ومع الاختلاف ألحق بالقيمي، يعني إذا كان هذا المثل الآن مثل القيمي موجود، هذا المثل قيمته مع تلك المال المضمون المال التالف قيمته مختلفة، الشيخ يقول هذا يلحق بالتالف، يعني يؤدى المثل، يؤدى القيمة، لكن هو هم يقول فتأمل. ليش فتأمل؟ واضح، لأنه هذا إذا أنت تريد تستدل بالآية الشريفة، خب هذا مع الاختلاف ألحق بالقيمي، لماذا؟ مع الاختلاف يلحق بالشنو؟ بالمثل يكون يصير، لا بالقيمي، لأن الآية الشريفة هكذا. لذلك التأمل هم إشارة إلى هذه الجملة الأخيرة. زين، هذا كل الكلام في أصل المطلب، يعني الكبرى التي تكلمنا في التنبيه الرابع حولها، وهي أن المال المثلي يضمن بالمثل أي الدليل وكذا، مرجع الأص عند شكل آخره. بعد هم لا ينتهي الأمر إلى الشك، بناء على هذا الترتيب اللي جناب الشيخ تفضله، بعد ماكو حاجة إلى الرجوع إلى الأصول العملية، لأن نفس آية الاعتداء هي التي تبين الوظيفة. هنا كما سيأتي أيضا في التنبيه السادس أمران يرتبطان بالمثلي، بعد القيم يذهب إلى التنبيه السابق. إيش العلامة الغرض من هذا عقد هذا التنبيه الخامس؟ أنه يبحث عن هذا الجانب، وهو أننا سلمنا ضمان المثل بالمثل، لكن في زمان الأداء إذا كان المثلي الموجود خارجا لم يكن متعذر الوجود، موجود خارجا، لكن قيمته أضعاف قيمة المثل في زمان تلف ذلك المثل. أحيانا يصير هذا المطلب. الأمتعة، البضائع من باب العرض والطلب أو الفصول السنة بالنسبة إلى وجودها تختلف، أو كان في تلك الأزمنة تختلف. هذا المال موجود هو مثل التالف، والمتاع مثلي لا شك فيه. افرض الحنطة لا سمح الله اذا حصل فيها فرد غلاء، في زمان التلف كان الكيلو منها مثلا 1000 تومان و500 تومان و100 تومان مثلا، الان في زمان الاداء قيمته صارت 1000 تومان والعياذ بالله. هذا المثلي هو مجمع على مثليته، يضمن بالمثل ينتزل الى القيمه، يعني لا زال نفس المثل هو البدل للتالف، او ان المثل يسقط عن البدليه وتنتقل البدليه الى القيمه. العلامه اعلى الله مقامه يستشكل في المطلب، يعني يقول في وجوب الشراء مثل هذا المثل اللي هواية صار بارتفاع قيمة بالنسبة إلى زمان الضمان تردد يوجد. التردد يعني والإشكال له وجهان، من باب أنه المثل موجود فيجب اقتناء المثل مهما كان قيمته، ومن باب أن الآية الشريفة إذا استدللنا على وجوب دفع المثل في المثليات بالآية الشريفة تقتضي المماثلة في الصفات والمالية. الآن المماثلة في الصفات موجودة، هذه حنطة وهذه حنطة كانت، لكن المماثلة في المالية غير موجودة لأن هذا صار ارتفاع قيمة، فهذا الارتفاع يوجب الشك في التمسك بالآية الشريفة. العلامة هم يقول لا تردد، لا يحكم بوجوب اقتناء المثل لتفريغ الذمة أو بالانتقال إلى القيمة حتى بعد لا يجب تحصيل المثل. الشيخ أعلى الله مقامه الشريف يبين هذا المطلب، أن منشأ ارتفاع القيمة ما هو؟ هل المنشأ نفس السعر السوقي تغير بصورة عامة؟ ما مو قضية الجذب والقحط وكذا، لا، العرض والطلب هو الذي دائما يعين السعر. في ذاك الوقت كان السعر هكذا، الآن متوفر، الآن صار السعر هكذا، هذا منشأ الارتفاع أو لا؟ منشأ الارتفاع قلة وجود أفراد المثل، عزة وجود ذلك المال، مثل الفواكه في غير فصولها في غير أوانها، هاي تكون عزيزة الوجود ترتفع قيمتها، هل هذا أو ذاك؟ إذا كان منشأ ارتفاع القيمة غير قضية عزة الوجود بل أفراد المثل مع توفرها ارتفعت قيمتها، هذا لا معنى للتردد، بل يجب تحصيل المثل وأداء ذلك المثل، لأن هذا المثل حتى ذاك التالف إذا بقي إلى هذا الزمان أيضا كان قيمته الآن نفس قيمة هذه الأمثال، فهذا يكون مضمون. فعلى الضامن تحصيل ذلك الفرد الموجود الآن لكنه بأكثر من قيمة المثل وأدائها إلى الضامن لتفريغ الذمة، لأن الانتقال في هذا المورد إلى القيمة يحتاج إلى الدليل، وما هو الدليل عليه؟ هذا مال مثلي، سلمنا أنه مثلي، والآن المثل أيضا موجود فيجب تحصيل المثل وأداء، كان أكثر من قيمة فليكن، هو مقتضى الضمان، هو الضمان يعتبر فيه الغرامة، الغرامة معناه حفظ مالية ذلك المال التالف، مالية ذلك المال التالف كان قبل كانت كذا الآن أصبحت كذا، لا أنها أصبحت كذا لخصوصية في هذا المال، بل لا، السوق هو بصورة عامة حصل هذا الغلاء وهذا الارتفاع في القيمة، لأجل هذا يجب أداءها. ينقل بعض العبائر، إذا بمقدار ما يسع الوقت أنا ولو بعض الخطوط حتى لا يكون جمود على، ذكر في القواعد العلامة أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء، يعني لأداء ما في الذمة، تردده. طبعا هذا نقل بالمعنى ليس نص كلام العلامة. شيخنا الأنصاري يقول كثرة الثمن يعني الغلاء إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل، يعني حتى ذاك المال التارف إذا كان موجود هو الآن كان قيمته أكثر، بأن صار قيمته، معنى زيادة القيمة السوقية ما هو هذا؟ بأن صار قيمته يعني قيمة المثل أضعاف قيمة التالف يوم تلفه. إذا كان ارتفاع لأجل هذه الجهة فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء، لا موجب للتردد، لماذا؟ ولا خلاف، يعني لا إشكال في وجوب الشراء من ناحية الدليل، لأن الآية تقول فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، هذا هم مماثل، ولا خلاف من ناحية الفتوى. كما صرح بهذا الوجوب، وجوب الشراء، الشيخ في الخلاف شيخ الطوسي حيث قال، طبعا المطلب يبين في باب الغصب، لكن ذكرنا مرارا أن بحثنا في المبيع بالبيع الفاسد والغصب من هذه الجهة بحث مشترك، لأنه الحكم واحد ما دام إجماع ابن إدريس تقدم، حيث قال إذا غصب ما له مثلون كالحبوب وكالأدهان فعليه مثل ما تلف في يده، يعني نفس الدهن أو نفس الحبوب، يشتريه بأي ثمن كان، هذا بأي ثمن كان، يعني حتى إذا ارتفعت قيمة المثل يجب اقتناؤها وأداؤها للمضمون له. الشيخ هم يدعي الإجماع بلا خلاف، الشيخ الطوسي هم يدعي الإجماع، يقول إذن مورد كلام العلامة وتردد العلامة ينبغي أن لا يكون هذه الصورة، مورد آخر يكون، لماذا العلامة تردد؟ هذا كلام الشيخ الطوسي في الخلاف. وفي المبسوط يشتريه، يعني يشتري المثل بأي ثمن كان إجماعا، هذا هو صريح في الإجماع، ووجهه عموم. خب هذا كلام المبسوط، الشيخ الأنصاري يقول ووجه وجوب الشراء، يعني لماذا حكم بالضرس القاطع بوجوب شراء المثل الغالي؟ عموم النص والفتوى، عموم الفتوى يعني الإجماع، بعد هو يدعي الإجماع، عموم النص هل يعني الآية الشريفة حينما تقول فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، عموم النص والفتوى بوجوب المثل في المثل، ويؤيده إن شاء الله سيأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنتم من هذا، وكذلك أنفاسكم إن شاء الله أثابكم الله.